الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام، قال الشيخ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى خصال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس. الله سبحانه وتعالى شرع ذلك وأحب ذلك. الختان ختان الذكر واجب، والاستحداد أي حلق العانة، وتقليم الأظفار أظفار اليدين والرجلين، ونتف الإبط، وقص الشارب. هذه الأمور من الفطرة التي فطر الله الناس عليها ورضيها سبحانه وتعالى، لأنها من النظافة. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا، أي جعل لنا وقتا معينا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من 40 ليلة، لا نترك هذه الأشياء أكثر من 40 ليلة: قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، لا نترك أكثر من 40 ليلة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إحفاء الشارب يعني قص الشارب تماما، وإعفاء اللحية تركها كما خلقها الله، لا قص ولا تقصير. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، فهذا من الواجبات. حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد، حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم. البراجم عقد الأصابع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال النووي رحمه الله: وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا. فقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: ذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى أنها السنة، الفطرة يعني السنة، وكذا ذكره جماعة غير الخطابي رحمهم الله. قالوا: ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هي الدين. ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، على كل هذه من سنن الأنبياء، فعلى المسلم أن يفعلها. وحدثناه أبو كريب، أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال: قال أبوه: ونسيت العاشرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة عن الغائط. قال: فقال: أجل، أي نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رجيع أي روث أو عظم، فلا يجوز الاستنجاء بالبعر أو بالعظم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلمكم القراءة، أي الغائط. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، أي الاستنجاء بالروث والعظام. وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. لا يجوز الاستنجاء الاستجمار بالعظم ولا بالبعر. وتقدم لنا أن الله عز وجل جعل في تلك العظام لحم للجن المسلمين، العظم الذي ذكر اسم الله عليه يكسوه الله لحما للجن، زاد للجن، والبعر يجعله كلا لحيوانات الجن. فلا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالبعر. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، أي لا تجعل وجهك جهة القبلة ولا تستدبرها، لا تجعلها خلف ظهرك ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، أي الجهة التي ليس فيها الكعبة. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، أي بيوت الخلاء قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها أي نميل ونستغفر الله. قال نعم. وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، تعظيم لبيت الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت أي طلعت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، فذكروا أن هذا من وراء جدار، فإذا كان من وراء جدار يعفى عنه، وأما في الصحراء فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها عند الغائط والبول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت أي طلعت على بيت أختي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، يعني وراء جدار، ولكن في الصحراء لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها عند البول والغائط. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، إذا شربت الماء لا تتنفس داخل الإناء ولكن أبعد الإناء وتنفس خارج الإناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الآداب الشرعية فعلينا أن نتأدب بها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، فاليمين للأشياء الطيبة والشمال للاستنجاء ونحوه. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب أي يستجمر بيمينه، فصلوات الله وسلامه عليه علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم، يعني البدء باليمين، لا يحب التيمم في طهوره أي الغسل والوضوء، يبدأ بالجانب الأيمن، لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله أي مشط الرأس، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. عندما يلبس النعل يبدأ باليمين، وعندما يخلع يخلع الشمال. حدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، يعني الأمور الطيبة، في تناعله وترجله وطهوره صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل، أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، لا يجوز البول الغائط في الطريق أو في الظل، فالذي يمر يلعن من فعل ذلك، فلا تعرض نفسك للعن، لا تتغوط ولا تبول في طريق الناس ولا في ظلهم. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً أي بستاناً، وتبعه غلام معه ميضاء، يعني وعاء فيه ماء، هو أصغرنا، ذلك الغلام أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. فالاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، والاستجمار جائز لكن الاستنجاء بالماء أفضل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أي مثلي في العمر إداوة من ماء، يعني إداوة من جلد فيها ماء، وعنزة عصا في آخرها حديدة لأجل أن يحفر المكان الذي يريده فيستنجي بالماء. وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لزهير، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، حدثني روح ابن القاسم عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته أي للبول أو الغائط، فآتيه بالماء فيتغسل أي يستنجي بالماء. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، الخف نعل من جلد في يغطي الكعبين، الخف نعل من جلد يغطي الكعبين، فإذا لبسه على طهارة، لبسه على وضوء، غسل رجليه ولبس وبقي الخف في الرجل، فإن كان مقيما غير مسافر يجوز أن يمسح يوم وليلة على الخف، إذا كان الخف ملازم للقدم ولبسه على طهارة كاملة يوم وليلة للمقيم غير المسافر، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وهذه رخصة من الله عز وجل، المسح على الخفين. بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني كان لبسها على الوضوء. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة، فالمسح على الخفين رخصة من الله عز وجل إذا كنت مقيما ولبست الخف على وضوء، تمسح يوم وليلة ما زال الخف باقي على القدم، وإذا كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليها، إلا إذا أجنبت فيجب خلع الخف والغسل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا بن مسر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان. قال فكان أصحاب عبد الله رضي الله عنه يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني أنه لم ينسخ متأخر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم. السباطة الموضع الذي ترمى فيه النفايات والقمائم. أتى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت أي تباعدت، فقال أذنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، أي قرض ذلك الموضع بالمقراض. فقال حذيفة رضي الله عنه لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة أي موضع القمائم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت أي تباعدت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد ابن رمح المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته أي للبول، فاتبعه المغيرة رضي الله عنه بإداوة أي وعاء من جلد فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة أي الوعاء الذي فيه الماء، فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني أي اختفى عني بعد، فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوء الصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وهذا كما تقدم إذا لبست الخف بعد الوضوء وغسل الرجلين ومكث الخف في القدم، فإن كنت غير مسافر يوم وليلة تمسح على الخف ما زال الخف باقي في القدم، وإذا كنت مسافر 3 أيام ولياليها تمسح عليه، إلا بالجنابة يجب خلع الخف وغيره والغسل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة أي الوعاء الذي فيه الماء، فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني أي اختفى بعد لأجل قضاء الحاجة، فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن قشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فصلى فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا بن محمد زكريا ابن زكريا عن عامر قال أخبرني عروة ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى أي اختفى بعد في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف ثم فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي لبستهما بعد غسلهما في الوضوء ومسح عليهما. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا إسحاق ابن منصور، حدثنا عمر ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ومسح على خفيه، فقال إني أدخلتهما طاهرتين، أي لبست الخف عند الوضوء وغسلتهما فهما طاهرتان. فإذا لبست الخف على طهارة وبقي الخف في القدم، ولو نمت ولو بلت ما زال الخف لبسته على طهارة، فإذا توضأت تمسح على الخفين يوم وليلة لغير المسافر، وللمسافر ثلاث ليالي ثلاث أيام بلياليها إلا من الجنابة. وحدثني محمد بن عبد الله بن وزيع، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا حميد الطويل، حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة عن شعبة عن أبيه، عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأخر، وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفه ووجهه، ثم ذهب يحصل عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة صلى الله عليه وسلم، وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة. إذا كان عليك عمامة مشدودة في شدها كلفة فتمسح على الناصية مقدم الرأس وتكمل على العمامة، هذا أيضا رخصة. إذا كانت العمامة مشدودة، أما الغترة لا، العمامة المشدودة تمسح الناصية مقدم الرأس وتكمل على العمامة. ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة، وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد ركع بهم ركعة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلى بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر عبد الرحمن، فأومأ إليه، أشار إليه فصلى بهم. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. إذا كان النائب صلى ركعة فالإمام إمام الراتب لا يدخل، لأنه يصير تشويش، ما زال أنهم صلوا ركعة يصلي معه. وأما إذا كان في الركعة الأولى يجوز للإمام الراتب أن يدخل ويصلي بالناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإمام النائب صلى ركعة أو نحو ذلك فيصلي معه حتى لا يحصل تشويش. حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، أي مسح على الناصية وكمل على العمامة. إذا كانت العمامة مشدودة وفيها كلفة فيمسح على مقدمة الرأس ويكمل المسح على الإمامة، هذا رخصة. وأما الغترة فلا، ما فيه مشق، يكشف رأسه ويمسح. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال: ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة ابن شعبة، عن أبيه رضي الله عنه قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته مقدم الرأس وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق، أخبرنا عيسى ابن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني الإمامة. وفي حديث عيسى: حدثني الحكم، حدثني بلال، وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا علي يعني ابن مسر عن الأعمش بهذا الإسناد. وقال في الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمسح على ناصيته ويكمل على الإمامة إذا كانت الإمامة مشدودة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بأبي فقالت عليك بابن أبي طالب يعني اسأل علي رضي الله عنه فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، يعني إذا كان الخوف إذا كان الخف في القدم ملازم للقدم ولم يجنب، ويمسح 3 أيام ولياليها إذا كان مسافرا على الخف إذا كان لبسها على طهر، ويوما وليلة للمقيم، فإذا أجنب يخلع كل شيء من الملابس ويغتسل. قال: وكان سفيان إذا ذكر أمرا أثنى عليه. حدثنا إسحاق، أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة وعن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا رضي الله عنه بذلك أعلم بذلك مني. فأتيت عليا رضي الله عنه فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن أبي عمر البكراوي قال: حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد عن عبد الله ابن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا قمت من النوم لا تدخل يدك في الإناء الذي فيه ماء، أغسل يدك خارج الإناء ثم 3، ثم أغمس يدك في الإناء، فإنك لا تدري لعل يدك أصابت نجاسة وأنت نائم. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب، وحدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في حديث أبي معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وكيع قال: رفعه، قال: يرفعه بمثله، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء وحدثنيه محمد بن نافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده بالإناء فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. إذا قمت من النوم لا تغمس يدك في إناء الماء حتى تغسلها خارج الإناء. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. وحدثني أبو كريب حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر حاء. وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر ثلاثا أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء إذا استيقظ من النوم. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. الكلب إذا وضع لسانه في الإناء اطرح الماء الذي في الإناء واغسله سبع مرات واحدة مع التراب. إذا أدخل الكلب لسانه في الوعاء اطرح الماء الذي كان فيه واغسل الإناء سبع مرات واحدة منهن بالتراب. وحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فأرقه أي اطرح الماء الذي في الإناء. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، المرة الأولى تراب مع الماء تغسله بالتراب مع الماء، وسبعة وستة مرات بعد ذلك بدون ماء بدون تراب. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وحدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، الكلب الذي يعلم للصيد، وكلب الغنم حراسة الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة، ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، كلب الغنم الذي يحرس الغنم، وكلب الصيد الذي يعلم للصيد، وكلب الزرع الذي يحرس الزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. فلا يجوز تربية الكلب إلا 3: للصيد أو لحراسة الغنم أو لحراسة الزرع. وأما غير ذلك، إذا ربيت كلب ينقص من عملك كل يوم قيراط. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، الماء الذي لا يجري كالحوض ونحو ذلك، لا يجوز البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لا يجوز لك أن تبول فيه، أما إذا كان يجري فلا بأس. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن هشام عن ابي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال: هارون حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الماء الذي لا يجري لا ينبغي للجنب أن ينغمس فيه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، أما الماء الذي يجري لا بأس، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أي الواقف الذي لا يجري كالحوض ونحو ذلك، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يتناول الماء وهو يغتسل من خارج المكان. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزلموه، دعوه لا تقطعوا بوله. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه، وهذا لين ورفق من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو صاحوا عليه كان البول يعني رش المسجد كثير ويحصل بضرر كبير. دعوه حتى ينتهي، فإذا انتهى طلب دلوا من ماء وصبه على مكان البول فطهر الحمد لله. وعلم الأعرابي إن هذه المساجد لم تبنى للبول ونحوه، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، علمه صلى الله عليه وسلم. فالتعليم باللين. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا عبد العزيز عن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك